السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بأحبابي وأعزائي المشاهدين والأخوات المشاهدات، مشاهدي قناة الندى الفضائية. يا ألف مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وبسطها وهيأها لمن يدب عليها من الإنس والجن والحيوان والحشرات وكل شيء، هيأها لأن تعيش عليها هذه المخلوقات. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. لكن آيات كثيرة تتكلم عن هذا بشكل صريح وبديع في كتاب الله عز وجل، لكن بالتعبير العلمي هناك ما يسمى التوازن البيئي وفي المقابل الفساد البيولوجي بالتعبيرات والمصطلحات العلمية. ماذا يحدث إذا أفسد الإنسان في الأرض التي سخرها الله له وهيأ له معيشته عليها؟ ماذا يحدث؟ هذا هو سؤال هذه الحلقة الرئيس مع العالم الجليل معالي الأستاذ دكتور حنفي مطبولي، رئيس قسم الفيروسات بجامعة بني سويف وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، الذي أرحب من قلبي به. يا ألف مرحبا دكتور.
بارك الله فيك دكتور مصطفى، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين.
كرمكم الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعني في آيات عديدة وإحنا بنقرأ القرآن دكتور، يعني عايز أقف مع حضرتك وقفة علمية من المنظور القرآني، ولا تعارض بين العلم والقرآن، بل القرآن هو العلم كله وهو الروح وهو الخير كله وهو الحضارة وهو كذا، عند قول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني كيف يتم الفساد في الأرض؟ وهل هناك فساد بعنوان الإصلاح كما قال الله في أوائل سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون؟ تفضل دكتور.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا دكتور مصطفى، وإني أحبك في الله من قلبي.
حبك الله، ربنا يبارك فيك. نتشرف دايما بوجودنا مع حضرتك.
ربنا يبارك فيك. ربك عز وجل هو أرحم الراحمين
سبحانه وتعالى،
قبل أن يخلق الإنسان بملايين السنين هيئ له الأرض لكي يعيش عليها آمنا مطمئنا في صحة وعافية وستر. وربنا علم سيدنا آدم هذا الكلام في الجنة، ولما أمره أنه يدخل الجنة وأنه هو يأكل منها، ويعرفين إحنا القصة كلها عشان ما نطولش فيها. لكن الشاهد ربنا يدخله الجنة عشان يأكل من ثمار الجنة ويأكل من إيه، من يعني نعيم الجنة. ولما عصى بني العور، يعني هو كان مستور، فربنا يعني جعل لهذا الإنسان في الحياة الدنيا حتى التمرين العملي كان في الجنة قبل أن يهبط إلى الأرض، إن هو يأكل ويشرب من طيبات الرزق اللي ربنا رزقه به، وإن هو يستر عورته. طيب ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني ربنا أصلح الأرض، لذلك جعل في الأرض موارد للمياه يأكل منها من خيرات ربنا من الكائنات البحرية، جعل فيها بهيمة الأنعام يأكل منها من خيرات ربنا، حتى الحيوانات البرية في منها ما يأكله اللي هي مشابهة لبهيمة الأنعام، جعل له مياه عذبة يشرب منها، وجعل له من الثمار والفواكه وكذا وكذا وكذا، يعني ربنا هيئ له أرض المعيشة. طب في حتة بقى جميلة أوي 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 أوي، احنا عارفين ان في الارض اشجار وفي حيوانات وفي طيور، وكل هذه المخلوقات ربنا كتب عليها الفناء، يعني بيجي عليها عمر زي ما الانسان له عمر، وبتفنى تموت. لو هذه الاشجار او هذه النباتات ماتت بدون ما يكون في لها عملية تدوير تسميها الريسايكلينج تفسد الأرض، ولو هذه الحيوانات التي نفقت ما كانش لها عملية تدوير تفسد الأرض.
بمعنى نطلق.
بمعنى مثلا ربنا يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تخرج الحي من الميت.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تخرج الحي
من الميت. الشاهد من الآية. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكلام ده مهم جدا الناس تفهمه. ربك سبحانه وتعالى من رحمته ان جعل كل الكائنات اللي موجوده في الارض سواء بقى نباتات حيوانات طيور خلافه اذا ماتت يتم الايه؟ يتم الاستفاده منها. النبات بعد ما بيموت بتتحلل الاوراق بتاعته وتنزل في التربه. التربه تستفيد من مكونات النباتات اللي ماتت. عشان تعمل إعادة لهذه المكونات ويستفيد منها الحيوان يستفيد منها الإنسان. تمام؟ طيب تعالى مثلا لو في حيوانات ماتت في الأرض وما كانش في استفادة منها، جراثيم ميكروبات هتنتشر، البكتيريا هتغطي الكرة الأرضية، لا يكون هناك موضع قدم لإنسان واحد يعيش أو يتنفس. لكن إيه اللي بيحدث؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعيد تدوير هذه الميتة. يجي بقى السباع تاكل فيها، السباع المعدة بتاعتها الحمض الهيدروكلوريك أسيد أو الـ HCL 10 أضعاف اللي موجود في معدة الإنسان. يعني لو فيها ميكروبات أو فيها جراثيم هتهضمها هتهضمها. يجي الضباع
تهضمها ولا تتأثر بها،
لا تتأثر بها
سبحان الله.
وذلك هو الحيوان السبعي بيفترس ايه؟ السليمة ولا بيفترس الضعيفة اللي هي مش قادرة تجري؟ بيجري على الطوالي، هو عمال بيفحص القطيع يمين وشمال ويعرف الضعيفة فين، يجري وراها يجيبها. ليه؟ بيعمل توازن بيئي. تيجي الطيور الجارحة، النسور والصقور والبوم والغربان وما شابه ذلك، تاكل الجيف. برضو الطيور الجارحة عندها القدرة ان هي تاكل الحاجات الميتة دي او المواد النافقة دي بدون ان تتأذى منها، وحتى لو تأذت منها هتموت، هترجع بعد كده. اللي بيموت في
الكلاب برضو،
الكلاب برضو كذلك
تأكل،
هتاكل منها.
يعني كأن هذه الحيوانات مصانع تدوير فعلا.
طبعا
يعني تأكل هذه الاشياء حماية للبيئة وللإنسان سبحان الله.
بينزل بعد كده البراز بتاع هذه الحيوانات والطيور وكذا، يبقى اسماد للارض وتعيد عمليه الدوره. بعد كده الارض تاخد السماد ده عشان تبدا تنمي النبات مره اخرى.
دي حاجه بشكل طفولي مني يعني، او بريء او جهل قد يكون، كنت اقول الفلاح في الريف، الرجل القروي الريفي البسيط، ياخد ما يسمى عفوا الجلة لو روص الحيوانات، ويعتبر سماد للأرض، وكان يخبزوا بيه وحاجات من هذا.
كلام حضرتك كان زمان، على كلام حضرتك كان في رجل بيمشي في الشوارع بشوال بيقول زبل الحمام للبيع، زبل الطيور للبيع، الزبل اللي هو مخرجات الطيور ده فيه نسبة أمونيا عالية جدا، والأرض عايزة الأمونيا.
سماد يعني.
سماد بلدي. احنا
يعني كان الناس البسطاء عندهم هذه الثقافة.
طبعا هو فاهم كويس جدا ان هذا السماد البلدي بيبقى مغذي جدا جدا لتربة الارض، عشان يجي النبات يزرع نبات فيها بعد كده، النبات ده ينمو بسرعة عالية جدا.
ينمو لكن لا يضر الانسان.
لا يضر الانسان،
هو خاص
ولا يضر
بالارض
ولا يضر النبات، لان الامونيا دي والمادة الازوتية النبات هو بينمو من التربة، بيبقى على الجذور بتاعته بعض البكتيريا الازوتيه اللي هي بقى بتستفيد من الامونيا اللي موجوده في الحاجات ديت عشان تغذي بيها النبات، وعشان النبات ده ينمو، عشان تحافظ على هذا النبات والا هيموت. فالحاجات دي كلها اعاده تدوير مثل هذه. طب هقول لك على حاجه، بعد ما السباع بتاكل الجيفه بيفضل فيها بقايا لحم، خلاص مش قادر ياكل اكتر من كده، تيجي بعد كده النسور تنزل عليها تاخد البقايا اللي هي موجوده بين الضلوع وبين العظم والحاجات دي. طيب بعد كده اللي يحدث لسه في بقايا لحم، تيجي النمل يروح يتغذى على ما تبقى من دهون ومن لحم في هذه الجيفه، وبعد كده النمل ده يموت، التربه تستفيد منه، وهكذا عمليه.
طب ايه الحكمه بقى ان هذه السباع وهذه اكلات الجيف من الحدقه والنسور وبتاع، في نهي عن اكلها هذه الاشياء، احنا ما ناكلهاش، هي تاكل ما يضرنا لكن في نهي أن نأكل ذوات الأنياب والأظافر.
حضرتك النهي ليك أنت كشخص، إن حضرتك لا تأكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ليه؟ العلة هنا في إيه؟ إن ممكن تكون بتتغذى على بعض الدم الحيوان السبعي. أول حاجة بيعملها إيه؟ بيخنق الحيوان، خنق الحيوان بيخلي الدم موجود جواه. فانت ما تاكلش. حتى في سوره المائده الايه رقم 3، حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، دول كلهم اسمهم محرمات على التأبيد،
لا
يعني
تحل ابدا
حتى اكل منها. بعد كده اتكلم على ربنا سبحانه وتعالى، اتكلم عن محرمات على التأقيت لعله عارضه، دي عله دائمه. الأربعة اللي فاتوا دول علة دائمة. طب علة عارضة، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيته. يبقى الحاجات اللي الخمسة دول ربنا ذكرهم دول علة عارضة، ما تاكلهمش إلا لو زكيتهم. خلاص. لكن نهى بقى نهي على التأبيد، نهى عن أكل لحوم السباع، نهى عن كل ذي نابد من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. ليه؟ لأن الحيوانات ديت هي عايشة على أنها تأكل النجاسات وتأكل الحيوانات الهزيلة والحيوانات المريضة، لكن هي كل دي تراكمات في جسمها. هو بينزل جزء كبير جدا من البراز بتاعها بتستفيد منه الأرض، لكن في تراكمات جوه الجسم بتاعها. فعشان كده أنت ما تأكلش من لحمها، هي لحمها برضو فيه نجاسات. في كذلك نفس الطيور، الناس بنقول إيه؟ بنقول الطيور اللي هي الجارحة، النسور والصقور والبوم والغربان والحدقة والغراب والكلام ده كله، هو بيتغذى على الجيف. الزبل بتاعه فيه مواد أزوتية، فيه مواد من هذه البروتينات اللي هو تغذى عليها، بتنزل الأرض بتستفيد منها. لكن أنت ما تاكلش من اللحم بتاعه، لأن اللحم بتاعه فيه تراكمات هذه النجاسات فيضرك.
ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أي أكمل الناس إيمانا، لأن إحنا بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الوحي الذي نزل يحل ويحرم ألا أكثر من 1400 سنة، عشان نعمل حلقة في الندى مع أستاذ دكتور متخصص في علم الفيروسات يقول لنا هذا الكلام. الصحابة ما عادوش مع الدكتور حنفي مدبولي عشان يشرح لهم هذه التفاصيل، لكن قالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا
يكرمك.
هذا معنى إيمانا إيماني حبيت أدخل فيه، يعني في
أكمل إيمانا الصحابة يعني رضوان الله عليهم جميعا، ربنا يحشرنا معهم
أمين.
مع النبيين المرسلين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
اللهم
هؤلاء الناس، يعني كما قال سيدنا أبو بكر الصديق لما قالوا إن صاحبك يزعم أنه صعد إلى السماء ورجع بين يوم وليلة، قال صدق. قالوا أتصدقه في مثل هذا؟ قال أصدقه فيما ينزل من السماء، فلا أصدقه في مثل هذا. سمي بالصديق. يعني كان الصحابة موقنين إن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى
الحكيم والعليم والخبير.
بالضبط كده،
صحيح،
يؤمنون به ظهرا عن قلب،
مش محتاجين ابحاث علميه ولا بتاع، لكن يحتاج الانسان المحاط بالشبهات عشان نقول له لا ارجع لي.
هو النهارده دكتور مصطفى احنا بنتكلم في العله او بنبين العله في الحكم، فاهمين حضرتك؟ هم كانوا بيسالوا عن العله في الحكم لان هم مؤمنين بهذا الحكم، لكن احنا النهارده لان ظهر على الساحه بعض الشباب اللي هم الملحدين او العلمانيين اللي يقول لك انا لا اؤمن الا بالعلم. طيب العلم يقول كذا كذا كذا، تؤمن؟ يفضل هو لو عنده يعني نوع كده من الحيادية يقول لك أنا أؤمن إن هذا الكلام كلام الله. يعني تيجي تقول له مثلا إيه إن ربنا حرم الميتة، أنت تؤمن بالعلم؟ يقول لك أؤمن بالعلم. طب الميتة دي فيها أضرار بالغة لصحة الإنسان، فيها دم محبوس، فيه نجاسات، فيها ميكروبات بعد ما تتعفن وتنتفخ، وهذه البكتيريا لها سموم ولها مواد ضاره جدا.
كلام علمي وطبي،
كلام علمي. هل هتاكل منها تاني؟ ما اقول لك لا، ما اقدرش اكل منها تاني. ده لو عنده حياديه، عنده حياديه وهو بيؤمن بالعلم فعلا، يقول لك خلاص لا انا امنت بصدق قول الله عز وجل.
لكن على اي الاحوال معظم اهل الالحاد يعني يقعون تحت قول الله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، لو يبحث عن علم ولا حكمة ولا بتاع، هو الرفض، من مجرد الرفض حتى يتحلل من الأوامر والنواهي كما نرى في واقعهم. يعني أسأل الله
بس
لنا
في كثير
ولهم الهداية.
من الشباب الملحد، يعني الحمد لله جلست مع كثير منهم وناقشتهم في مثل هذه المسائل، والحمد لله رجعوا عن الإلحاد
الحمد لله،
بفضل الله سبحانه وتعالى.
هي دي لغة مطلوبة في هذا العصر،
جدا جدا
لغة
جدا جدا
العلم، الربط
جدا،
بين العلم والإيمان.
نعم
دي
مهمة
مهمة،
جدا
مهمة
مهمة جدا.
هذا العصر. يعني احنا خدنا لمحات عن التوازن البيئي في العلاقة بين السباع وأكل الجيف، وإن أمعاء ومعدة السباع قادرة على الهضم، هضم هذه الأشياء، وبالتالي الإنسان لا يستطيع
لا
هضمها،
طبعا،
فسبحان الله. لكن ماذا تعني كلمة بالمصطلح العلمي والاقتصادي وما يترتب على هذا المصطلح، الفساد البيولوجي، مظاهره وما يؤدي إلى التعريف العلمي له في الواقع المعاصر؟
الفساد البيولوجي حقيقة ده مصطلح أنا اللي وضعته، وأنا وضعته بدليل الآية في القرآن الكريم، يعني أنا ما وضعتوش من دماغي كده، ولكن استندت إلى قول الله عز وجل: وإذا تولى
سعى في الأرض
سعى في
ليفسد
الأرض
فيها
ليفسد فيها ويهلك
الحرث والنسل.
الحرث والنسل. إيه هم الحرث والنسل؟ حاجات بيولوجية. حرث اللي هو الزرع، هو ما يخرج من حرث الأرض، نباتات، خضروات، فواكه، كل ده ثمار.
أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه
بالظبط
أم
كده،
نحن
كل ده
الزارعون؟
حرف. النسل هو ما يأتي عن التناسل والتكاثر، سواء بالنسبة للحيوان اللي احنا بناكله أو بالنسبة للإنسان. يبقى هذا الرجل اللي هو بيتولى ويفسد في الأرض
وفي
دوت،
علاقة بين الحرث والناس، نسائكم حرث لكم
فأتوا حرثكم
فأتوا
أن
حرثكم،
شئتم.
يعني في
نعم طبعا
علاقة
طبعا
معنوية.
طبعا، ما دي قصة تانية، يعني نيجي إن شاء الله إذا كان لنا نصيب
إن
نتكلم
شاء
فيها إن
الله.
شاء الله. المهم الشاهد من كده إن الحرث والناس دي مواد بيولوجية، مواد فيها حياة. كلمة بيولوجي يعني علم الحياة، ده المعنى الحرفي لكلمة بيولوجي. فهنا في فساد بيولوجي، يعني في فساد في علم الحياة. إيه هم الحياة بالنسبة لنا؟ الحرث والنسل، هم دول في الحياة بتاعتنا كلها، حرث ونسل.
والشريعة أو الدين بشكل عام جاء للإبقاء على الحرث والنسل،
طبعا
من مقاصد الشريعة
خلاص،
العظمى
شريعة
يعني.
صحيح، منها حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ الدين، كل دي من مقاصد الشريعة. فإن حضرتك يبقى إذا هنا ربنا سبحانه وتعالى ما بين في الآية ديت: وإذا تولى
سعى في
سعى
الأرض
في الأرض
ليفسد فيها.
ليفسد فيها، هنا في فساد أهو، ويهلك هلكه، دمار. ليه ايه بقى؟ الحرث والنسل. فانا هنا خدت المصطلح بتاع الفساد البيولوجي، وانا بكتب كتاب في هذا الموضوع ان شاء الله،
كتاب جديد
كتاب
يعني إن
عن
شاء الله.
الفساد البيولوجي. فهمنا حضرتك؟ والفساد البيولوجي بيشمل بقى انواع كتيره جدا، بس ليه مسببات؟ ايه مسبباته؟ هات بقى الايه كده بتاع سوره الروم: ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت
بما
أيدي الناس.
كسبت ايدي الناس، ما يجيش لوحده، بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم إذاقة، هيحس بطعمه، هيحس بهذه الإذاقة، ليذيقهم بعض وليس كل بعض ما عملوا لعلهم يرجعون. الآية دي غاية في الروعة،
يا سلام،
غاية في الجمال وغاية في الروعة. طيب
بتصف الحال المعاصر، بتصف الفساد البيولوجي بأدق ما يكون.
طبعا طبعا، آية جميلة جدا جدا، وبعدين مفردات الآية غاية في الروعة وغاية في الجمال. يعني ظهر، كلمة ظهر أول كلمة في الآية، يعني الفساد ده كان موجود قبل كده، بس لما بقى إيه بدأ يتراكم وبدأ يبقى إيه
يتكاثر، ظهر.
يبقى فيه كثرة، ظهر بقى، هو كان موجود. فاهم حضرتك؟ طيب ظهر الفساد ده، فساد هو ما خلاص عرفنا إن ده فساد في البر والبحر. اشمعنى في البر وفي البحر؟ لأن مفيش فساد في السماء قائمة بأمر الله، لكن الفساد فين؟ في البر الناس عايشة عليه، والبحر الناس عايشة عليه برضه، تاكل منه وبتسافر في السفن وكذا وكذا. فاهمني؟ يبقى بإيه بقى؟ بما كسبت. هنا في كسب، كسب مادي أو كسب مالي أو كسب معنوي. بما كسبت أيدي، طب اشمعنى الأيدي؟ وكان ربنا يقول بما كسبت أرجل الناس. لما كسبت أعين الناس، لما كسبت آذان الناس، لا، لأن الأيدي هي الجارحة المنوط بها
الكاسبة.
الكسب،
صحيح،
المنوط بها الكسب، فهمنا حضرتك؟ بكل وسائل مشروعة أو غير مشروعة.
الفساد الاقتصادي يعني أن يتملك المال وهو عصب الحياة من يقومون على عملية الإفساد البيولوجي لأهداف كثيرة جدا. أنا بلمحها في قصة قارون ووعظ العلماء لعلماء الآخرة، يعني يقولوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وهو عصب مالي، رجل اقتصاد كبير، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة
ولا
ولا
تبغي
تنسى
الفساد
نصيبك في
من
من
الدنيا،
الدنيا
ولا تبغي الفساد في الأرض.
ولا تبغي الفساد في، ايه علاقة الفساد في الأرض
هو
هنا؟ سبحان الله.
قارون كان دوره إيه؟ قارون كان الراجل الممول اللي هو بيعطي المال لفرعون علشان يفسد في الأرض. وكان فرعون كان بيعمل إيه؟ كان بيقتل أي ذرية
موضوع اقتصادي اهو،
آه
يعني الماء،
تمام.
فساد بيولوجي، فساد ايا كان انواع الفساد، فساد في
بص،
الارض.
ايا إن كان انواع الفساد بما كسبت ايدي الناس، ولذلك احنا عندنا امثله كثيره جدا بقى من الفساد البيولوجي.
لكن ليهلك، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث والنسل تهلكها الحروب. الحروب بقت انواع، حروب عسكريه، حروب بيولوجية زي ما
مش
حضرتك
شرط
فصلت
حروب،
لنا قبل كده،
لا مش شرط حروب.
الحروب بالميكروب بالفيروسات
بص يا حضرتك يا
زي
دكتور مصطفى،
كورونا وغيره، وأرينك بدأت تقارير تظهر
دكتور
فيها.
مصطفى، هي إهلاك الحرث والنسل بما كسبت أيدي الناس. الناس ديت بقى سواء أفراد أو جماعات، يعني ممكن واحد يروح يولع في غيط واحد،
أو يخترع
أي يروح يسمم له
أي حد
البهايم،
مثلا.
فاهمني حضرتك؟ يعمل له أي مشكلة. الشاهد من كده إيه؟ إن هذا الفساد البيولوجي على اليابسة أو على الأرض بشقيها الماء واليابسة، ده بيكون بما كسبت أيدي الناس. عشان نوضح الحتة دي لابد من ضرب الأمثلة عشان الناس تفهم يعني إيه فساد بيولوجي. عندك مثلا حضرتك الناس اللي بترمي قاذورات البيوت في الترع أو على قارعة الطريق أو في أماكن ظل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الكلام تماما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اتقوا الملاعن الثلاث، التخلي في موارد الناس وفي الظل وقارعة الطريق. طب واحد يقول لي النهارده هو في واحد يا دكتور حنفي انت جايب لي حديث من 1400 سنة في العصر بتاعنا دوت وتقول لي التخلي؟ وفي واحد هيروح يتخلى في الظل ولا
التخلي يعني كأن
يعني
دخول الخلاء،
اللي هو
يعني
قضاء
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 الحاجة.
الحاجة؟ هقول له خد بالك، ما هو هنا الرمز اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع التخلي، ان كان في ناس الى عهد قريب بيتخلوا على قارعة الطريق وفي الظل، فاهمني؟ لكن النهارده بقى تعالى شوف بقى عصر الحضاره كما يقولون. ده النهارده كل قذرات البيوت فيها بامبرز، ده فيه ايه؟ مواد برازيه، صح ولا مش صح؟
ده صحيح. وليه
تمام.
يا دكتور في بعض، في يعني ما احنا كنا بنشوف تحت الظل كان كأنها كانت ظاهرة، انا اسف للسادة المشاهدين يقول كده، ان تحت الكباري كنت تشم رائحة بول
طبعا
وقذائف، ما دي مواطن يمر بها الناس ويستظل بها الناس،
يستظلون بها،
مش كده؟
موجوده حتى
يعني
الان.
عندنا مظاهر
لكن
موجودة في
خلينا
المجتمع.
نقول الظاهر العام بقى دلوقتي، الظاهر العام ايه؟ ان مثلا انت ماشي في طريق، انا باجي من طريق القطر الخيريه طريق بسوس، الفاصل بين الطريقين الرايح والجاي القرى اللي حوالين هذا الطريق بترمي اكوام الزباله على هذا الطريق، ده قارع الطريق. انت بتشم زباله، بتشم جراثيم، بتشم ميكروبات ممكن ينقل للناس دي امراض.
بعضهم بيروح مولع فيها عشان يتخلص منه، فبالتالي بقى
بيولع في اكوام الزباله اللي هي اكوام كبيره،
ما اقصد
وده برضه
الدخان ده، ما
فساد،
هو فساد
ده برضه فساد.
طبعا.
الدخان ده نفسه بيأذي، الرائحه بتاعته بتأذي، الغبار اللي بيتراكم منه اللي هو الكربونز دوت بيأذي، فهمنا حضرتك؟
وهنا هنا الموضوع الناس ما بتاخدوش بمعنى شرعي، والشرع يعني يخلي الإنسان يراقب الله أكثر. يعني لما الإسلام يضع يقول الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة
إماطة الأذى
الأذى
عن
عن
الطريق،
الطريق،
ده صحيح.
والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق يدخل في شعب الإيمان، في
طبعا
الإيمان.
طبعا،
يعني
دليل
ماذا لو أن الأمة أخذت بهذا الحديث؟
لو
شوف
الأمة،
شوارعها عاملة إزاي
لو
وبيوتها.
الأمة أخذت بهذا الحديث لا تجد على الإطلاق أكوام زبالة في الطرق، ولا على موارد المياه. يعني النهارده مثلا بنشوف الطرق والمصارف في القرى، الناس اللي هم خصوصا القرى اللي هي ما فيهاش صرف صحي، بس الحمد لله بدأ يقل هذا الموضوع،
صحيح،
لان يعني بدأ كل القرى كلها الحمد لله بدأ يقل لها
دخلها
صرف صحي،
بيدخلها يعني.
بفضل الله سبحانه وتعالى، واحنا بنشكر الدوله على هذا الموضوع الحمد لله رب العالمين. فلكن في ناس ما زال حتى الان بيروح يكسح الطرنش. الطرنش ده فيه ايه؟
كل
في كل انواع
المخلوق
البلاوي بتاع البراز والبول وغيره وغيره،
.
بيروح يحطها فين بقى؟ يحطها في موارد المياه. تيجي العربية كده يروح مسايب الخرطوم على موارد المياه، في ترعة صغيرة ولا ترعة أكبر ولا مصرف مياه، فاهمني؟ والناس تروح ترمي فيه القاذورات والزبالة وكذا
ده
وكذا.
احيانا تلقى هذه الامور او المصارف، يعني الدوله بتحاول تحارب ده، صحيح، لكن برضو سلوك الناس مهم في شريان الحياه في مصر، اللي هو النيل، اللي هي هبه الله سبحانه وتعالى هذه الامه، يلقى في النيل اللي هو مصدر من مصادر الاساسيه للشرب.
طبعا
فده
في
مخالفه
مصانع،
لشرع الله اولا.
في حضرتك مصانع على نهر النيل، بس الحمد لله الدوله بدات تاخد اجراءات قويه
ده صحيح.
ضد هؤلاء الناس. لكن قبل كده كان بيصيب
مخلفات
المتصدفات
والكيماويات
بتاعته على مواسير ضخمه جدا، وتنزل تصب في نهر النيل وتلوث نهر النيل. زي حضرتك ما تقول ده شريان الحياه، فاهمني؟ وبرضو الروافد اللي خارجه من نهر النيل، الترع والمصاك والحاجات دي، برضو ما زال الناس حتى الان بيرموا فيها مخلفات البيوت، ومنها مثلا حفاظات ناس كبيره في السن اللي ما بتقدرش
مشكلة
تخش الحمام.
يعني ممكن في محطات تنقية وتحلية، لكن كل ما يزيد التلوث وانت امكانياتك ضعيفة، ما هنسيطر على هذه
كان
الامور
لينا
ازاي؟
دكتور مصطفى يعني يمسك المشكلة من منبعها، حتى لو في محطات تحلية، انت كراجل مؤمن زي ما حضرتك ذكرت في الحديث، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، انت راجل مؤمن عمرك ما هترمي حاجة تضر الناس، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة
اصل ليه
فقهية.
بنقول كده يا دكتور؟ لان احنا عندنا شيزوفرينيا، عندنا انفصام في الشخصيه للاسف، الى ما رحم ربي. ممكن نروح نبقى حريصين على الصلاه في المساجد، وجوه المساجد غير حريصين على النظافه.
دي
يعني
مشكلة. طبعا
في شيء عجيب جدا، رغم ان ديننا نصفه طهاره، الطهور شطر
نعم،
الايمان.
ده صحيح،
يعني في محتاجين ايه النبي يقول لنا ايه تاني؟
ده
الاسلام
صحيح،
يقول لنا ان الله، القران، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
نعم، ده صحيح،
ماذا نريد أن يقال لنا مثل هذا عشان نشوف ده في بيوتنا ومساجدنا وشوارعنا وفي مصالحنا في كل مكان؟
هي
يعني
ثقافة الإيمان بالله، ثقافة الإيمان بالله. الإنسان اللي هو يتعلم دينه صح وعنده ثقافة الإيمان بالله والخوف من الله في الآخرة إنه هيتحاسب على كل هذه التصرفات، مش هيعمل كده. إذا تخش النهارده دورات المياه في المساجد، بعض المساجد مش كل المساجد، بعض المساجد تجد المناديل الورقية مرمية في قلب الحمامات،
شيء عجيب.
مرمية في قلب دورات
احنا
المياه.
قعدنا سنين عشان الناس تلتزم، لحد الحمد لله بقت ثقافة في مصر هنا، ان ما يبقاش في تدخين في الميكروبات وفي الاماكن العامة بتاع. كان زمان ده لو قلت معلش ارمي السيجارة يتخانق معاك. مع الوقت عشان ما نيأس، يعني الثقافة تراكمية. الحمد لله دلوقتي ما تقريبا الظاهرة انتهت.
التدخين ده برضه من ضمن
يعني
الفساد البيولوجي، يعني التدخين ده، بس ده قصة كبيرة لو تكلمنا فيها عايزين فيها حلقات. لكن التدخين من ضمن الفساد البيولوجي. أبسط أمور الفساد البيولوجي في التدخين السلبي. يعني هنقول الراجل ده بيضر بصحته، هنقول الراجل ده مش همه بقى إن هو يبقى عنده سرطان رئة، عنده سرطان كبد، عنده سرطان أي عضو في جسمه، مش همه الكلام ده كله، هو يعني معبود للسيجارة بتاعته. خلاص. لكن واحد بيشرب سيجارة في وسط أولاده ومراته قاعدة، مراته دي بتتأذى من هذا التدخين السلبي. التدخين السلبي لو حضرتك بتشرب 3 سجاير يبقى اللي قاعد ما بيشربش سيجارة كأنه شارب سيجارة. هذا التدخين السلبي بيضر الرئة والقلب والشرايين والأوردة، ويضر المرأة الحامل والجنين اللي في بطنها، ممكن ينزل مشوه فساد بيولوجي.
وفساد شرعي وفساد تربوي لولاده
طبعا
يعني من كل انواع الفساد.
الطفل ممكن يقلده فيما بعد،
طبعا
فاهمني حضرتك؟ فده من نوع من انواع الفساد، بالاضافه ان هذا الفساد اللي هو البيولوجي من التدخين دوت، شوف بقى بيخسر الاسره قد ايه. واحد لما يكون بيشرب علبه سجاير في اليوم، تمنها النهارده كام؟ 30 جنيه اللي هي ارض انواع السجاير، اضرب بقى 30 جنيه في 30 يوم، ادي 1000 جنيه او 900 جنيه. في واحد بقى بيجيب له علبتين ثلاثة، واحد بيجيب له علبتين ثلاثة روسمان ولا مارلبورو ولا كذا، شوف قد ايه بيهلك صحته، قد ايه بيهلك ماله، قد ايه
طبعا ما بنعملش دعاية
قد ايه
للماركات دي، لان الحمد لله
لا لا ده احنا
احنا جمهورنا بعيد
بنحضر
عن الحته.
منها، بنحضر منها،
بنحذر.
بنحضر منها، ده التدخين ده مصيبة سودة، فاهمني حضرتك؟ لكن الشاهد من كده، ده بيضر الاقتصاد بتاع الدولة، لأن الدولة بتعالج من يعني آثار التدخين والمخدرات، بتدفع فلوس بتعدي المليارات من الجنيهات. النهارده الدولة عاملة بسم الله ما شاء الله 33 مركز صحي ومستشفى صحية لعلاج المدمنين اللي بيشربوا سجاير وبيشربوا مخدرات، 33 مركز صحي.
طيب ممكن الـ يعني نقدر نقول الالتزام بشرع الله عز وجل
طبعا مهم جدا،
وأمر دي
احنا قلنا
يوفر
الايمان،
على
ثقافة
الشخص
الايمان.
ويوفر على الشعب ويوفر على الدولة، أي دولة مسلمة
ولذلك
كثير من المليارات.
عايز تحارب هذا الفساد، جند، وده الدولة بتعمله النهارده، جند كل افراد الدولة من اول الفرد في داخل الاسرة، في المؤسسة الحكومية، في المجتمع، في اي مكان بيجمع عدد من الناس. جند بقى علماء الازهر، علماء الدين في سواء الكنيسه او في الازهر، جند الاعلام، جند الصحافه، جند وزاره الصحه، وزاره الاعلام، عندك كذا وزاره جندهم، هم بيعملوا كده، بيعملوا بس عايزين مزيد. يعني هم ربنا يبارك فيهم يا رب، عملوا بعض المبادرات القويه جدا، منها مبادره مثلا ايه، ترجع بالسلام، خلاص عملوا الناس اللي هي السائقين بتوع التريلات والميكروباصات والحاجات ديت، يعملوا لهم فحص دوري لو في اثار مخدرات يمنعهم،
طبعا لان الحوادث حوادث طرق بشعة.
وعملها في المؤسسات الحكومية، صحتك تهمنا، مبادرة برضو. الناس الموظفين اللي هم بيتعاطوا مخدرات برضو بيعملوا لهم فحص دوري لو في كسبهم
ودي
حاجة.
ودي اما تتعلق بمصالح الناس، في اختبار الناس فعلا مع الوقت. ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن،
نعم،
فعلا
وإن
القانون
الله لا
هيبقى
يغير ما بقوم
القانون
حتى يغيروا ما
والوعظ
بأنفسهم.
والارشاد والتوجيه
صحيح،
ده موجود طول الوقت، وبجانب القانون والحزم، عشان الدولة هي إنسان صحيح يعطي
بص يا
إنتاج
دكتور
أكثر.
مصطفى،
يعني
هي ثقافة شعوب وأمم وحكومات. الحكومات لازم تفهم أسباب الفساد في بين الأفراد، تعالجه بأي طرق إن كانت. أنا هضرب لك مثال بسيط عشان بس نعرف ثقافة الشعوب والأمم. عندك الصين. الصين ودول جنوب شرق آسيا. دول بياكلوا القطط والكلاب. خلاص؟ إيه، عندهم مهرجان اسمه مهرجان يوليون، ده بيعملوه في شهر أغسطس، بيبقى أيام الحر يعني. هم عندهم اعتقاد في دماغتهم إن أكل الكلاب بيخفف عنهم الحر.
يخفف
بياكلوا في
الحر.
المهرجان ده بيتعمل لمدة 10 أيام، بياكلوا فيه أكثر من مليون أو 2 مليون كلب. خلاص؟ بيذبحوا الكلاب، مش بيذبحوها ذبح كده يعني، لا، هو بياخدها حتى وهي حية، بيروح مدخلها على المية السخنة أو المصمت، يطلع الشعر منها، وبعد كده يشويها زي اللي بنسميه عندنا الشابوري، اللي هو بتاع بيطلع نار كده عشان يخليها مصمطة يعني. خلاص؟ وبعد كده بقى بيقطعوها وبياكلوها. تمام؟ حصل إيه؟ انتشر عندهم فيروس كورونا من بداية، هم عملوا القصص دي من 94، 1994 المهرجان ده بدأ يكبر من 1994. بدأ يظهر في 2003-2004 فيروس كورونا سميناه سارس 2003-2004. سارس ده اختصار كلمة سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم، يعني الفيروس اللي بيعمل مرض تنفسي حاد جدا، فاهمني؟ المهم لما ظهر هذا الفيروس، اول ما ظهر ظهر فين يا دكتور مصطفى؟ ظهر في الناس اللي هم بيقدموا لحوم الكلاب والقطط في المطاعم، العاملين في المطاعم اللي هم بيجهزوا هذه الوجبات، وانتشر منهم لغيرهم. طلع الشعب الصيني عمل مظاهرات، الناس اللي هي بقى الايه اللي هي عندها ثقافات الايه الاحترام يعني، عمل مظاهرات بمنع اكل الكلاب والقطط، منع اكل الكلاب والقطط خلاص، لكن الفيروس فضل ماشي معاهم
توطن يعني.
طبعا مشي معاهم، وبعد كده طلع منه فيروس تاني اللي احنا سميناه ميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم او كورونا الشرق الاوسط، وبعد كده طلع منه كوفيد 19. كل دي سيكوليه او تتبعات من هذا الفيروس بسبب عاده انهم كانوا بياكلوا قطط الكلاب ويتعاملوا مع القطط الكلاب، ده اكلهم المفضل عندهم هناك.
مش يعني فساد بيولوجي،
فساد بيولوجي
حصل في دوله. طبعا احنا
الدوله بعد كده
احنا نعرف هذه
اصدرت قانون بمنع اكل القطط والكلاب، بدا يختفي عندهم الفيروس
عشان نرجع تاني لامر الله عز وجل
طبعا.
لنا ونرى نعمه الله علينا نحن المسلمين.
عندك حاجه،
كلوا من طيبات ما رزقناك.
عندك حاجه تانية، الناس اللي هي النهارده بدات تعمل حاجه اسمها الاغذيه المهندسه وراثيه او المعدله وراثيه
او المهرمنه مثلا.
لا، المهرمنه حاجه والمعدله وراثيه حاجه تانية. المعدله وراثيه ان هو بيلعب في الجينات بتاعت بعض النباتات او بعض الحيوانات. النهارده مثلا حضرتك بتشوف كده في التلفزيون عجل وزنه ممكن يعدي 1000 كيلو، ملحم خالص كده، مش قادر يمشي من اللحم، الكتل اللي لحم على جسمه. طب هو ايه اللي حصل في العجل ده؟ عملوا تعديل في الجين المسؤول عن تكوين العضلات. المفروض الطبيعي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لاي كائن حي معدل محدد من العضلات. يعني مثلا انت عمرك شفت مثلا انسان ممكن يجيب 1000 كيلو؟
لا
خلاص. طيب والانسان ده لو تخن عن المعدل الطبيعي بتاعه كله، لا كله ده معظمه ده تجد السمنه اللي فيه. طب تعالى بقى النهارده المتوسط عجول الابقار او الجاموس مثلا من 400 ل 600، ده المتوسط. طب النهارده ما يجي لك عجل وزنه فوق ال 1000 كيلو او 1500 او 2000 كيلو، كتل عضليه موجوده في هذا الحيوان
مش طبيعي،
لان ربنا جعل خاصيه في العضلات ان اللحم العضله لما بتنمو والاليام بتاعتها بتنمو يبقى في حاجه اسمها خاصيه الكونتاكت انهيبيشن، يعني منع التلامس، او العضله ما تنموش بعد كده خلاص، هو ده انت حجمك ما تنموش بعد كده خلاص انتهت،
توازن بين مكونات الجسم
بالظبط كده. انت شفت مثلا ربنا جعل لكل حيوان او انسان او اي كائن حي كبد واحد، شفت مجموعه من الاكباد؟
لا ابدا
مفيش. ليه؟ لان هو ربنا الجسم ده محتاج كبد واحد بس، فاهمني؟ زي مثلا الجسم ده محتاج مثلا وزن عضلي مثلا 200 كيلو جرام، انت خليت ال 200 كيلو جرام دول 1000 كيلو جرام، يبقى اذا انت هنا الخلايا لما بتنمو بسرعه عاليه جدا تبقى خلايا مسرطنه.
شوف الآية دي عمالة ترن في ودني يا دكتور، الذي أحسن كل شيء خلقه.
نعم.
وبدأ خلق الإنسان.
نعم، ده صحيح.
من طين.
ده صحيح.
إحسان ربنا سبحانه وتعالى إن سيب المسألة كما خلقها الله عز وجل.
ده من التوازن البيئي.
طبعا. ولمصلحة الإنسان.
ولمصلحة الإنسان طبعا.
إنما الإنسان باسم العلم عمال يهندس وراثيا وعايز يعمل.
إيه اللي حدث بقى بعد ما العلماء قعدوا كده يتفننوا ويعدلوا في الجينات الوراثية بتاعت النباتات وبتاع الحيوانات؟ عملوا القمح المعدل وراثيا وعملوا الذرة المعدلة وراثيا. فريق من العلماء في فرنسا خد الذرة المعدلة وراثيا ديت وحب يختبر ضررها او صحتها على حيوانات التجارب. جاب مجموعتين من الفئران، 200 فار، 100 اكلهم ذرة مرشوشة بالمبيدات الحشرية، و100 اكلهم ذرة معدلة وراثيا. المية اللي اكلها ذرة معدلة وراثيا ظهر عليها بكل اعضاء جسمها سرطان.
يا سبحان الله.
سرطان كبد، سرطان أمعاء، سرطان عضلات، سرطان تحت الجلد، سرطان بنكرياس، سرطان طحال، سرطان في كل حتة في جسمها سرطانات. وعرضوا هذا البحث في مؤتمر بيولوجي في سنة 2012، وكانت ضجة كبيرة. في شركة مشهورة قوي، شركة اسمها شركة مونتاسيو أمريكية، هي المسؤولة عن معظم النباتات المعدلة وراثيا وعن الحيوانات المعدلة وراثيا.
مسؤولة يعني
هي اللي بتعمل الكلام
تعمل الكلام ده.
ودي شركة يهودية في الأصل. فاهم حضرتك؟ فالعالم النهارده بقى بعد ما بدأ يشوف البلاوي السود كلها النهارده، قال لك لا احنا هنعود للفطرة بقى تاني. لا ما ينفعش كلام، ما ينفعش لعب بجينات، ان اللعب بجينات هو اللعب بالنار.
بس بعد ما تكون البشرية دفعت ثمن كبير، والبلاد
طبعًا
الضعيفة في
طبعًا
الغالب
طبعًا
هي اللي بتدفع
هم
هذا الثمن.
بيرجعوا امتى؟ بعد ما يقول زي ما حضرتك بتقول كده، ان الثمن المدفوع بقى غالي قوي، ما بقاش غير محتمل، يعني ما حدش يقدر يتحمله.
في تهديد
تهديد
يعني
للبشرية،
دعائم البلاد والدول.
طبعًا. انت عندك النهارده دول افريقيه، لما بعد الشركه دي لما عرض عليهم ان هم ياخدوا القمح المعدل وراثيا والذره المعدله، رفضوا تماما. دول زي جنوب افريقيا ودول اخرى في افريقيا رفضوا. طب خدوه هديه، لا مش هناخده. لو هتدوني عليه فلوس مش هناخده.
لما راوا من اثار
طبعا
ودمار يعني.
طبعا طبعا. العالم كله يعلم مدى خطوره الاغذيه المعدله وراثيا.
القصة بتبدأ من الإيمان يا دكتور، يعني الإنسان يبقى سوي متوافق ظاهره مع باطنه. ليه بقول كده؟ لأن برجع تاني لأوائل سورة البقرة بمنطق الإيمان الإسلامي يعني، أو الإيمان إيمان المسلمين، وهو الأساس. الحمد لله الذي هدانا لهذا
الحمد لله
وما
رب
كنا
العالمين.
لنهتدي لولا أن هدانا الله. كون مظاهر الإيمان دي مش موجودة في شوارعنا ليس عيب في القرآن ولا في المنهج، إنما إحنا اللي بعيد شوية. إن في أوائل سورة البقرة في الربع الأول منها، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، في أوائل.
خليني أقف معاك عند،
وإحنا بنلملم أوراق الحلقة
لما
يعني.
لما حضرتك قلت في أوائل سورة البقرة.
أيوه.
أول آيات في سورة البقرة كلمت عن المؤمنين. بعد كده كلمت عن المنافقين.
الكفار والمنافقين. الكفار في آية واحدة.
لا الكفار آية أو آيتين.
أيوه.
المنافقين حوالي 13 آية.
صحيح.
تعال بقى الآية اللي هي 204 في سورة البقرة أيضا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
وهو ألد الخصام.
فاهمني؟ وإذا تولى. ده منافق. اعرف دائما ان حضرتك اللي دايما بيفسد في الارض هو حال المنافقين، زي ما ربنا كده في اول سوره البقره، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. يبقى ده حال المنافقين. فهمني؟ ولذلك المنافق دايما اما ان هو بيفسد بالفعل او بيفسد بالقول. تعالى مثلا هو النهارده بيطلع بيهدم في الشريعه بالقول بيفسد في المحضر. او ان هو بيفسد في الفعل زي المنافقين اللي هم بيهلكوا الحرث والناس.
ده اخطر من المفسدين، هو الذي يبتدع او يحدث خرقا في شريعه الله عز وجل.
طبعا.
او يفسد الثوابت، او ده بيكسر في الاساس. ده خطير.
طبعًا.
اخطر من من الفساد البيولوجي وبتاع، لان ده هيؤدي الى هذا.
بالظبط كده.
دكتور ايضا واحنا بنختم الحلقه في المعاني الايمانيه دي المهمه قوي ان احنا نغلف بها اطار هذه المحاور، ان احيانا يحصل لنا، وده اللي حصل لنا كعرب وكمسلمين، الانبهار الحضاري بالشكل الظاهري لحضارة الغرب. اظن واحنا بنتكلم عن علاقة الايمان بالنفاق والانبهار الحضاري، قول الله تعالى في سورة المنافقون ايضا واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم.
هي نفس المعنى في سورة البقرة،
هو نفس الدندنة حول الإنسان الخاوي اللي براق من الظاهر لكن يؤدي إلى فساد بيولوجي وفساد إنساني إلى كل أنواع الفساد. معالي الدكتور حنفي مدبولي، أنا ببقى معاك منبهر يعني الحقيقة بمعاني دقيقة جدا، لكن هي لغة هذا العصر، الدعوة والوعظ والإقدام مهم للمسلمين اللي داخل حظيرة الإيمان. أما من هم خارج في عصر الشبهات محتاجين حد زي أستاذنا الدكتور حنفي مدبولي يضعنا على الطريق، خصوصا حتى يبين لنا هذا هذه المصطلحات التي سققت أحد أهمها وهو الفساد البيولوجي، اللي أعتقد إن من الحلقة دي تمهيد له، هنرجع له تاني
إن
مع
شاء
الكتاب
الله.
الجديد اللي حضرتك
إن شاء الله.
يعني بتألفه أو يعني أوشكت على الانتهاء منه. متعك الله بالعافية.
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك يا دكتور
الله
مصطفى.
يكرمك.
ويعني أوجه رسالة بس للناس كلها، يعني تعلموا شريعة الإسلام هتمنعكم عن الفساد سواء في القول أو في الفعل.
نعم.
الإنسان لو عندها، الناس لو عندها ثقافة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والخوف من الله في الآخرة، عمره ما هيقدم على أي فساد، ولا هيضر حتى حيوان أو طير أو نبات، مش هيضر، لأنه هو عارف كويس جدا إن ده الله هيعود عليه.
وهذه وصية الله لعباده،
نعم.
ولا تفسدوا في الأرض
بعد
بعد
إصلاحها.
إصلاحها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين ومن
يا رب
المصلحين يا
اللهم
رب
آمين،
العالمين.
اللهم آمين يا رب.
شكرا معالي الدكتور حنفي مدبولي رئيس قسم الفيروسات بجامعة بني سويف والعالم الجليل، جزاك الله عنا خيرا.
وجزاك يا دكتور مصطفى، شكرا لك وشكرا للسادة المشاهدين.
أكرمكم الله. تحياتي لحضراتكم. هيا ننهر الدم وتكثر الذبائح والهدي والأضاحي والعقائق والأفراح والولائم مثل هذه الأيام. كل هذا جميل إذا كان على شريعة الله ونوره، لكن نخلي بالنا من النظافة، ما نرميش في الشوارع والطرقات، لأن ده وصية الدكتور حنفي مدبولي، حتى لا يكثر التلوث والميكروبات. سلمنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء. طاب طعامكم وشرابكم، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وكل عام وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.